الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا ويعلن بدء فصل جديد في علاقات البلدين. الفصائل الفلسطينية تنعى استشهاد 3 مقاومين بنابلس وتطالب بتسعيد المقاومة ضد جرائم الاحتلال. تواصل المعارك في السودان في ظل هدنة جديدة، والبيت الأبيض يهدد بفرض عقوبات. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وقوف إيران دائما إلى جانب الشعب السوري، وفي كلمة بمنتدى رجال الأعمال في دمشق أشار رئيسي إلى اجتماعه مع الرئيس الأسد وتوقيع وثائق للتعاون الثنائي، معتبرا أن زيارته ستشكل منعطفا إيجابيا وستترك تأثيرا جيدا على علاقات البلدين والمنطقة ككل. كما اعتبر الرئيس الإيراني بلقاء مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس خطة التعاون الشامل وطويل الأمد بداية فصل جديد في علاقات البلدين. بدوره قال عرنوس إن سوريا لن تنسى أبدا دعم إيران التي تعتبر أولوية لنا في مرحلة إعادة الإعمار، مؤكدا أنه سيواصل بجدية تنفيذ الخطة الشاملة. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا نتابع التقرير التالي.
15 اتفاقية تعاون مشترك تم توقيعها بين دمشق وطهران خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، زيارة حملت ربما أهم الرسائل الإيرانية إلى المنطقة والعالم، زيارة طوت فيها طهران صفحات الحرب القاتمة معلنة فتح صفحة الإعمار والتعاون الشامل. تعاون هو الأول في تاريخ العلاقات الثنائية من حيث حجمه واتساع مجالاته، حمل العديد من الأبعاد والنتائج ركزت على المجال الاقتصادي.
تم اتخاذ قرارات جيدة بشأن بعض المشاكل التي تعترض التعاون بين إيران وسوريا، خصوصا تلك التي تعترض عمل الناشطين الاقتصاديين، وتم إصدار قرارات في إيران بشأن الضمانات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية. هذه الزيارة ستشكل منعطفا إيجابيا وجيدا لتنمية العلاقات بين البلدين. إيران حولت الحظر المفروض عليها إلى فرص، وترى أن الإمكانية متاحة في سوريا لتحويل الحظر إلى فرص.
إنجازات اقتصادية عدة، كان منها تصفير التعرفة الجمركية بين البلدين والاتفاق على تسهيل الزيارات للزوار الإيرانيين والتعامل بالعملتين الوطنيتين بعيدا عن النقد الأجنبي، وتعزيز التعاون التجاري في القطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات كان أهمها مذكرة تفاهم لخطط التعاون الشامل الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين، شملت مجالات النفط والزراعة والسكك الحديد والمناطق الحرة والطيران المدني وهندسة الزلازل والاتصالات وتقانة المعلومات. أما المجال الدفاعي فقد تم التركيز على الاعتداءات والتحركات المعادية من قبل الكيان الصهيوني في المنطقة، لا سيما لإيران وسوريا، والتأكيد على رسالة طهران في محورية القضية الفلسطينية في سياستها، رسالة وحدة وثبات على المواقف، وصل فحواها إلى من يعنيه الأمر إقليميا عبر اللقاء الذي أجراه الرئيس إبراهيم رئيسي مع علماء بلاد الشام وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية في دمشق، الذي أكد خلالهما على أن القضية الفلسطينية وتحرير القدس قضية رئيسة للعالم الإسلامي يجب ألا تنسى. زيارة رئيسي إلى دمشق وما حملته من رسائل للحلفاء والخصوم معا تضع العلاقات الثنائية في مرحلة جديدة، مرحلة تتخطى مستوى التعاون وترسم شكلا جديدا للتحالف وتضخ دما جديدا في المحور، زيارة رسالتها الأولى انتصار محور المقاومة عبر صمود دمشق.
The بدأ اليوم تشغيل مصنع لإنتاج الكعكة الصفراء في مدينة أردكان بمحافظة يزد وسط إيران، وخلال حفل افتتاح حضره رئيس منظمة الطاقة الذرية يعتبر محافظ يزد مهران فاطمي تشغيل هذا المصنع إنجازا مهما في مجال إنتاج الوقود النووي في البلاد، وأضاف أن دورة الوقود أصبحت من مظاهر بناء القوة في إيران. وأوضح فاطمي أن 220,000 طن من الخامات التي تستخرج من مناجم محافظة يزد تنتج 20,000 من الكعكة الصفراء. شيعت جماهير غفيرة من نابلس جثمان 3 شهداء من كتائب القسام الذين ارتقوا باشتباك مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة، وكانت قوة صهيونية خاصة تسللت إلى البلدة وحاصرت منزلين قبل أن تفجرهما بالصواريخ والمسيرات الانتحارية، مما تسبب بإصابة 166 فلسطينيا بحالة اختناق. هذا ونعت الفصائل الشهداء نابلس وأكدت ضرورة سعيد المقاومة والتصدي لجرائم العدو، فيما حذرت السلطة الفلسطينية من أن استمرار التسعيد الصهيوني سيفجر أوضاع المنطقة قد يصعب السيطرة عليها. وفي ظل الإضراب الشامل في نابلس استشهدت فتاة فلسطينية بنيران الاحتلال بزعم محاولتها طعن جندي صهيوني في حوارة. للمزيد بشأن عملية الاغتيال التي نفذها الاحتلال في نابلس وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
يرتقي الشهداء ليصنعوا من الشهادة جسرا يمر من فوقه المقاوم. 3 شهداء في عدوان إسرائيلي جديد على مدينة نابلس وتحديدا على حي الياسمينة. 2 من الشهداء ينتميان لكتائب القسام وهما معاذ المصري وحسن قطناني، وتتهمهما تل أبيب بتنفيذ عملية منطقة الحمراء في الأغوار والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنات. أما الشهيد الثالث فهو إبراهيم جبر وكان الشهيدان يختبئان في منزله. الاحتلال ادعى أنه استخدم في اغتيال الشهداء طائرات مسيرة أطلقت قذائف باتجاه المنزل الذي تمترسوا فيه.
دخلوا أول شيء قوات خاصة بلباس وبزي مدني، قاموا بتغيير ملابسهم في هذا على سطح البيت واستعدوا ولبسوا الأقنعة الواقية تبعتهم، بالإضافة إلى كان إنه سامعين صوت طيارة الدرون اللي تقصف تقوم بقصف أي مكان تستهدفه بقذائف الإنرجا.
في نابلس مع ساعات الظهيرة اختلط صوت آلاف المشيعين للشهداء 3 بصوت الرصاص الذي اخترق الصمت. المشيعون دعوا المقاومة إلى الرد على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وكما يبدو فإن الاحتلال حاول من خلال عملية الاغتيال أن يرسل رسالة بأنه ما زال قادر على الردع بعد أن فقد هذه القوة في المعركة مع المقاومتين الفلسطينية واللبنانية.
ضمن العلاقة الصراعية الموجودة ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين دولة إسرائيل وكأنها كفة ميزان، بمعنى مرة ترجح الكفة لصالح المقاومة الفلسطينية كما حدث في الأيام الماضية، أطلقت غزة صواريخ فلم ترد إسرائيل تآكلت قوة الردع، أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من جنوب لبنان وكانت مفاجأة لإسرائيل ولم ترد، بين الفينة والأخرى ينفذ المقاومون عمليات وبالتالي ترجح الكفة لصالح المقاومة الفلسطينية.
الاحتلال الإسرائيلي لم ييأس من نظرية القمع المفرط لإنهاء المقاومة، لا سيما وأن هذه النظرية أثبتت العكس.
قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر الشديد ما تزال تسود أقسام الأسرى في سجن الاحتلال كافة، وذلك بعد مرور 2 يوم على جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان. وأضاف النادي أن إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام تحسبا لأي مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير محمد خروشة بعد تعرض لاعتداء وحشي من السجانين. تواصلت تظاهرات المستوطنين ضد التعديل القضائي الذي أقرته حكومة الاحتلال، حيث خرج آلاف المحتجين إلى الشارع للمشاركة في فعالية يوم التشويشات الهادف إلى التوعية بمخاطر التعديل القضائي. وتجمهر عدد كبير من المحتجين قرب منزل وزير المالية الإسرائيلي ومن مباني إسرائيلي وسط تل أبيب، فيما أقدمت مجموعة منهم على النزول إلى شارع أيلون السرية وعرقلة حركة المرور. وتزامنت التظاهرة مع عودة الكنيسة من عطلة الربيع وسط مخاوف من إقرار بنود الخطة المثيرة للجدل، حيث وعد منظمها بسلسلة تظاهرات وقطع طرق رئيسية. تواصلت المعارك لليوم 20 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدة مدن، فيما وصفت اشتباكات الخرطوم بأنها الأعنف. واندلعت الاشتباكات رغم إعلان الطرفين اتفاقهما على هدنة جديدة مدتها أسبوع وتسمية ممثلين عنهما لبدء مفاوضات السلام. وكان دوي الانفجارات يسمع بمحيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بمحيط القصر الرئاسي الذي تعرض لغارة جوية مكثفة، إضافة إلى أهداف بالخرطوم بحري. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على شخصية تزعزع استقرار السودان، وقال إن الوضع هناك يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
هدنة جديدة هي السابعة منذ بدء الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وعلى الرغم من اتفاق الجانبين على تمديد سلسلة من فترات الهدنة الهشة لسبعة أيام أخرى، إلا أن دوي ضربات جوية ومدفعية لا تزال تسمع في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحر المجاورتين. قوات الدعم السريع سارعت إلى اتهام الجيش بخرق الهدنة الإنسانية، مشيرة إلى أنها باتت تسيطر على 90% من مدن الخرطوم الثلاث ولا تزال ملتزمة بالهدنة المعلنة. بدوره أصدر الجيش بيانا أكد فيه موافقته على تمديد وقف إطلاق النار في البلاد والمشاركة في مفاوضات تحت رعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا المعروفة باسم إيجاد، مشيرا إلى أنه أخذ في الاعتبار ما وصفه بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة. بالتوازي أكد المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني ضفع الله الحاج في أعقاب لقاءات أجرها في السعودية ومصر أن الجيش قبل مبادرة الهدنة السعودية الأمريكية وليس وساطة لحل النزاع، وأشار إلى أن وفد الجيش لن يلتقي وجها لوجه مع مبعوث قوات الدعم السريع، موضحا أن التواصل سيكون عبر الوسطاء.
وفدنا لن يلتقي بمن سيرسل من حركة التمرد وجها لوجه ولن يقابله، وذلك قناعة بعدم اعترافنا وتصنيفنا لهم بأنهم حركة متمردة.
إنساني يسعى وكيل للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث للاجتماع بطرفي النزاع في السودان من أجل تأمين ممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية بعد تعرض 6 شاحنات محملة بالإمدادات الإنسانية للنهب. في حين أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خشيته من تمدد النزاع الدائر في السودان خارج حدود البلاد وتحديد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار. يأتي ذلك فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان في الوقت المناسب بالتنسيق مع السعودية التي تترأس القمة الحالية للمنظمة بهدف احتواء التصعيد.
دعت الأمم المتحدة إلى توفير دعم بقيمة نحو 500 مليون دولار لإدارة موجة الهجرة المتزايدة من السودان إلى البلدان المجاورة وتلبية المساعدات طيلة 6 أشهر. وأشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى استمرار الجهود لزيادة أنشطة الإغاثة الإنسانية في السودان رغم الاشتباكات المتواصلة، مؤكدا ضرورة الاستجابة للتدريب التدفق المتزايد للاجئين إلى البلدان المجاورة، وبالإضافة لموجة النزوح تتفاقم الأزمة الصحية في عموم السودان جراء المعارك، حيث أغلقت مراكز صحية أبوابها، كما تفاقمت أزمة نقص الخبز في عدة أحياء في أم درمان والخرطوم. حصدنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تأمل بنجاح المفاوضات المقبلة حول الأسرى واتهامات سويسرية لأمريكا بقتل اليمنيين جوعا. موسكو تحمل واشنطن مسؤولية محاولة قصف الكرملين، والبيت الأبيض يعلن مد أوكرانيا بجميع الوسائل. نائب تركي يتهم الرئيس الأمريكي بتقديم الدعم لخصوم الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المرتقبة. من جديد أهلا بكم. عبر عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى اليمنيين أحمد أبو حمراء عن أمله بنجاح جولة المفاوضات المقبلة بخصوص الأسرى منتصف الشهر الجاري إذا لم يقم الطرف الآخر بإيجاد العراقيل. إنسانيا اتهمت صحيفة بون بورن لاتت السويسرية أمريكا بالسعي لقتل اليمنيين باستراتيجيات ممنهجة عبر التجويع، وأشارت الصحيفة إلى حجم معاناة اليمنيين والكوارث الإنسانية التي خلفها العدوان بسبب تدمير المستشفيات والمدارس والأسواق والطرق الحيوية. وحذرت الصحيفة من أن 14 مليون يمني مهددون بخطر الموت جوعا، ناهيك عن معاناة أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد. في الوقت الذي غادر الممثل الأممي صنعاء اتجه المبعوث الأمريكي إلى الرياض ليزيد من ضبابية الأجواء، وإذا ما كانت السعودية جادة في إحلال السلام في اليمن. المزيد في التقرير التالي.
الأجواء إيجابية واللقاءات والنقاشات في صنعاء صريحة وبناءة، هذا ما أعلنه الممثل الأممي إلى اليمن هانس غرانبرغ قبيل مغادرته العاصمة صنعاء. زيادة عدد الوجهات للرحلات الجوية والفتح السلس لموانئ الحديدة، كذلك صرف رواتب جميع موظفي القطاع العام بشكل منتظم، حقوق مشروعة تتمسك بها السلطة في صنعاء وتقر بأولويتها الأمم المتحدة على لسان ممثلها الخاص الذي دعا لاستئناف صادرات البلاد النفطية وفتح الطرقات في مختلف المحافظات اليمنية. لطبيعتها الإنسانية يعتبر التزام دول العدوان بهذه الحقوق دون مساومة أو مماطلة مقدمة لأي اتفاق سياسي يلمس الشعب اليمني فوائده، كما يسهم في حل مستدام ووقف إطلاق النار لضمان سلامة وأمن الجميع. في الحقيقة وقع الدبلوماسية الأممية لا يبرد أزمة أو يشعلها، ومفاوضات صنعاء والرياض المباشرة والجهود العمانية لإحلال السلام لم يعلن عن نتائجها حتى الآن، فالشيطان الأمريكي لا زال يكمن في التفاصيل. حين اتجه الممثل الأممي إلى صنعاء حتى المبعوث الأمريكي ليندر كينغ في الرياض، والتقى هناك بالسفير السعودي الجابر المعني بالملف اليمني لمناقشة ما أسموه مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل. الأقوال هنا شيء والأفعال في اليمن شيء آخر. تحت الضغوط الأمريكية قد تتبدد آمال البناء على التهدئة للوصول إلى اتفاق جديد ينهي العدوان والحصار، والأجواء الإيجابية التي عمد النظام السعودي إلى إشاعتها خلال الفترة الماضية قد تنتهي إذا ما اقتضت المصلحة الأمريكية الدفع نحو التصعيد، وهذا ما حذر منه الرئيس النشاط. تصويب صنعاء على دور أمريكي بريطاني معطل للحلول والمعالجات الإنسانية ليس جديدا، وذلك لا يعفي السعودية من المسؤولية، بل يستند إلى تجارب سابقة أثبتت هذه الحقائق ومعطيات أدت إلى انتهاج العدو سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ الالتزامات والاستحقاقات الإنسانية.
اتهمت الرئاسة الروسية أمريكا بالوقوف وراء هجوم بالمسيرات استهدف الكرملين أمس، مؤكدا أنها من اختارت الأهداف لكييف. واعتبر متحدث الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف محاولات كييف وواشنطن إنكار الهجوم على الكرملين مثيرة للضحك، وأضاف أنه على واشنطن أن تفهم مدى خطورة مثل هذه المشاركة المباشرة في الصراع. وحول الرد المتوقع لموسكو على الهجوم، قال بيسكوف إن هناك خطوة مدروسة جيدا تلبي مصالح البلاد. حول محاولة استهداف الكرملين وتداعياتها نتابع التقرير التالي.
الكرملين قلب موسكو وأيقونة من أهم رموزها في مرمى أهداف كييف. لا عجب أن يشكل الهجوم عليه منعطفا جديدا في الحرب على أوكرانيا، ويطرح تساؤلات حول رد الفعل الروسي. روسيا اتهمت الولايات المتحدة بإصدار أمر لأوكرانيا بشن الهجوم الذي استهدف مبنى الكرملين بقصد اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونددت بموجة أنشطة إرهابية وتخريبية أوكرانية اتخذت بعدا غير مسبوق، واستدعت تشديد الإجراءات الأمنية. محاولات التهرب وإنكار المسؤولية من قبل واشنطن وكييف وصفها الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأنها سخيفة تماما، فهو يعتبر أن القرارات المتعلقة بهجمات كهذه لا تتخذ في كييف بل في واشنطن، وأن كييف تلعب دور المنفذ فقط. وكشف بيسكوف عن أن فرقا مختصة في صدد إجراء تحاليل معمقة لفهم كيفية تنفيذ الهجوم المفترض بمسيرتين. ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لفت إلى أن بلاده تتعامل بحذر كبير مع التصريحات الروسية، اتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الكرملين بالكذب حول الدور الأمريكي في الهجوم بمسيرات.
لا علاقة لنا بهذه القضية، بيسكوف يكذب بكل وضوح وبساطة. الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها. لم يتضح بعد ما الذي حدث بالضبط في الكرملين، لا تزال واشنطن تقيم الموقف.
أما المتهمة بالهجوم نفت أي ضلوع لها فيه، لا بل إنها اتهمت موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع. ومن لاهاي وبعد زيارته لمقر المحكمة الجنائية الدولية، هاجم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نظيره الروسي وطالب بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها بلاده.
يجب أن تكون هناك مسؤولية عما يحصل. نطالب بعدالة واسعة النطاق وليس بإفلات هجين من العقاب. نريد أن نرى فلاديمير بشكل مختلف هنا في لاهاي في صورة الشخص الذي يستحق أن يعاقب على أفعاله الإجرامية هنا في عاصمة القانون الدولي.
وفي ذات السياق من مخاوف كييف، يحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل موسكو من استغلال الهجوم المفترض على الكرملين لتكثيف هجماتها في أوكرانيا ومواصلة التصعيد. وبعيدا عن تصريحات أطراف النزاع وحلفائهم، يثير الهجوم على قلعة الكرملين المحصنة تساؤلات العديد من المراقبين عن إجراءات الحماية التي تفرضها روسيا على عاصمتها وكفاءة تلك الإجراءات في صد هجمات مماثلة.
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض أن أمريكا أمدت أوكرانيا بجميع الوسائل اللازمة لتنفيذ الهجوم المضاد. وقال جون كيربي إن أوكرانيا أصبح لديها كل ما تحتاجه لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. يذكر أنها المرة العشرون التي يتحدث فيها المسؤولون الأمريكيون والغربيون خلال الشهرين الآخرين عن هجوم أوكراني مضاد، وهو ما علق عليه مسؤول روسي بالقول إنه يرى جعجعة ولا يرى طحنا. قال النائب عن حزب العدالة والتنمية أحمد حمدي تشاملي إن الانتخابات التركية الحالية هي أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية وستكون مصيرية. واتهم تشاملي الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم دعمه لخصوم نظيره التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المرتقبة، وأكد أنه من خلال جولاته الميدانية لاحظ أن أصوات حزب العدالة والتنمية في ازدياد مستمر، معتبرا اتهامات حزب الشعب الجمهوري ضد حزب العدالة غير صحيحة. وعن الملف السوري قال تشاملي إن هناك من يخدم المصالح الخارجية والإسرائيلية عبر إنشاء دويلة في سوريا. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد وقوف إيران إلى جانب سوريا ويعلن بدء فصل جديد في علاقات البلدين. الفصائل الفلسطينية تنعى استشهاد 3 مقاومين بنابلس وتطالب بتسعيد المقاومة ضد جرائم الاحتلال. تواصل المعارك في السودان في ظل هدنة جديدة والبيت الأبيض يهدد بفرض عقوبات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه وتعالى بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور، يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا، مستقيلا مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا، ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي؟ لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين؟ يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحمنا الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
إلهي
رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء، كل عصمات يا رب اغفر ذنوبنا نزل النقمة يا رب اغفر ذنوب تغير النعمة يا غافر للعبد ذنبه وخطايا تغرني الدنيا وتخادع زينتها ونفسي تغيرت فيها بخيانتها.
هنا طهران.